برنامج شؤون عسكرية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من شؤون عسكرية، أقدمها لكم اليوم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة، وفي حلقة اليوم: قائد الجيش الأمريكي في أوروبا يؤكد أن مناورات الناتو موجهة ضد روسيا. القوات المسلحة الأوكرانية تتوقف عن استخدام دبابات أبرامز بسبب تعرضها للطائرات بدون طيار الروسية. سوناك يعلن انتقال صناعات الدفاع البريطانية إلى حالة الحرب. وفقرة التكنولوجيا العسكرية. ونبدأ التفاصيل من انطلاق مناورات الناتو الموجهة ضد روسيا بإعلان قائد الجيش الأمريكي في أوروبا داريل ويليامز. نعم، أصبحت اليوم فنلندا ساحة للتدريبات العسكرية الدولية واسعة النطاق، والتي يشارك فيها حوالي 20,000 عسكري من حلف شمال الأطلسي. تجري المناورات اليوم في 26 من أبريل في منطقة مجاورة للحدود الروسية الفنلندية، وتهدف إلى إظهار كيف قد تبدو اللحظات الأولى للصراع الحديث بين القوى العظمى. من جهتها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفا بأن مناورات الناتو في فنلندا هي استفزازية، مهمتها ممارسة الضغط العسكري على روسيا من خلال إظهار القوة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري الاستراتيجي العميد أمين حطيط. أهلا بك سيادة العميد أمين في شؤون عسكرية، وأبدأ معك من استضافة فنلندا اليوم مناورات للناتو في منطقة مجاورة للحدود الروسية الفنلندية. ألا يزيد ذلك من مخاطر وقوع حوادث عسكرية؟
تعتبر المناورات العسكرية التي يقوم بها الحلف الأطلسي في فنلندا قرب الحدود الروسية نوعا من الإجراء المركب الميداني والعملاني والاستراتيجي والسياسي. فأعتقد أن هذا الإجراء شاء منه الحلف الأطلسي تكريس العضوية الفاعلة لفنلندا بعد انضمامها إلى الحلف الأطلسي بشكل ميداني، وتوجيه رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة، خاصة بعد الفشل الذي واجهت به أو الذي وقع به الحلف الأطلسي في أوكرانيا، والإنجازات الكبيرة التي حققتها القوات الروسية بشكل حرم أوكرانيا الأمل بأي انتصار. ثالثا، هذه المناورات تعتبر جزءا من السياسة الاستفزازية التي يقوم بها الحلف الأطلسي عالميا من أجل الهيمنة والسيطرة، والأمر الذي يطرح احتمالات الاحتكاك بين هذا الفريق وفرقاء آخرين، وإمكانية حدوث أعمال عسكرية غير محسوبة، رغم أن الاتجاه الأول للمناورات هو اتجاه سياسي استراتيجي أكثر منه اتجاه ميداني. لذلك نعتقد أن الحلف الأطلسي قام بهذه المناورات أو يقوم بهذه المناورات من أجل أن يوجه رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع نتائج المواجهة التي تحققت حتى الآن في أوكرانيا، وأنه لن يتراجع عن استعمال القوة أو دعم أوكرانيا في مواجهتها لروسيا رغم الهزائم التي مني بها الجيش الأوكراني أو القوات الأوكرانية رغم الدعم التي تلقته من الحلف الأطلسي.
إلى أي مدى يأخذ قادة الناتو بالاعتبار رد فعل روسيا على هذه المناورات التي تعتبرها روسيا استفزازية بكل معنى الكلمة؟
بكل تأكيد التوصيف الروسي لهذه المناورات بأنها استفزازية هو توصيف موضوعي وفي محله، لأن الحلف الأطلسي يستطيع أن يقوم بهذه المناورات في أمكنة أخرى من العالم ويحقق نفس النتائج العسكرية والميدانية التي يبتغيها دون أن يشكل فعله استفزازا لروسيا. أما اختيار فنلندا بالذات العضو الجديد في الحلف الأطلسي وعلى مقربة من حدود الاتحاد الروسي وفي لحظة تاريخية مفصلية هي من الحرب في أوكرانيا، كل ذلك يشكل واقعا فعل استفزاز ميداني يقوم به الحلف الأطلسي للقوات الروسية. ولكن أعتقد أن روسيا تفهم جيدا هذه السلوكيات وتتعامل مع الموضوع تحت عنوانين: عنوان اليقظة والحزم، وعنوان التجنب إعطاء الذرائع والاصطدام. فليس من مصلحة روسيا الاصطدام المباشر بالحلف الأطلسي رغم كل ما يقوم به، لأن أهدافها في أوكرانيا تتحقق من غير حرب واسعة، وخاصة أن الاصطدام بالحلف الأطلسي كحلف متكامل سيقود إلى تصعيد الاصطدام مع احتمالات اللجوء إلى الأسلحة غير التقليدية، وكل ذلك تتجنب روسيا القيام بها حتى لا تتحمل مسؤولية الإضرار بالأمن والسلم العالميين. لذلك نحن نقول أن المناورات في طبيعتها تشكل استفزازا، لكن روسيا تعرف كيف تتعامل مع هذا الاستفزاز بعدم التهيب من جهة، وعدم الاستدراج والوقوع في الأفخاخ التي ينصبها الحلف الأطلسي لها في هذا المجال.
سيادة العميد، بالنسبة لروسيا، ما هي الإجراءات السياسية والعسكرية والتقنية التي يمكن أن تتخذها لوقف هذه التهديدات عليها؟
بالنسبة لروسيا تتقن كيفية تضع خطط الدفاع عن ذاتها، وهنا نستطيع أن نقول أن روسيا في مواجهة هذه العمليات الاستفزازية ستكون ملزمة باتخاذ ثلاثة فئات من الإجراءات. الإجراء الأول فيما يتعلق بأوكرانيا، فهي لن تتراجع عن الخطط التي وضعتها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتحقيق غايات الأمن القومي الروسي في أوكرانيا، فهذا الأمر ينبغي أن يبقى مستمرا، وهذا رد عملي ميداني على هذا الاستفزاز. ثانيا، على صعيد داخل الروسي، روسيا التي هي في حالة حرب إلى حد كبير الآن، عليها أن تبدي أقصى درجات اليقظة والحذر في الداخل الروسي حتى تفهم العدو أنه مهما فعل فإن روسيا قادرة على احتواء عدوانه وقادرة على سحق أي هجمة أو هجوم تتعرض له بالشكل الذي يناسب. الأمر الثالث، لابد لروسيا في هذه الفترة بالذات من الأعباء الاستراتيجية التي تواجهها من تمتين علاقاتها البينية التحالفية مع أطراف دوليين لا تربطهم علاقة صداقة بالولايات المتحدة الأمريكية، أو لا بالعكس تناصبهم الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أساس العداء مثل الصين وإيران. بالتالي نحن نستطيع أن نقول أن هذه السلوكيات الثلاثة ستشكل ردا هاما ذو طبيعة دفاعية ميدانية واستراتيجية على هذا الاستفزاز. حرب أوكرانيا تتابع حتى تحقيق أهدافها، اليقظة الداخلية في داخل الروسي على صعيد القوات المسلحة وقوات الدفاع الوطني، الشبكة من العلاقات الدولية حتى لا تبدو روسيا وحيدة أو مستفردة في شبكة العلاقات الدولية.
المناورات انطلقت لمحاكاة صد روسيا، ما هو مستوى جهوزية الناتو لمواجهة روسيا؟
إذا شئنا أن نجري تقييما للقدرات العسكرية للناتو بمجموع دوله، نستطيع أن نصل إلى نتيجة أن الدول الجاهزة حقيقة لمواجهة عسكرية في الميدان لا يتعدى عددها الأربع أو الخمس دول، والباقي يشكل أعباء على الحلف وليس دعامة للحلف. لهذا السبب نحن نستطيع أن نقول أن روسيا بما تملك من قدرات عسكرية تقليدية وغير تقليدية قادرة على صياغة منظومة دفاعية أو وضع خطة دفاعية قومية شاملة تحمي بها مصالحها وتحمي بها كيانها ووحدتها. ولكن في كل الأحوال أسباب المواجهة التي تتذرع بها القوى الأطلسية هي واهية بشكل أو بآخر، إنما تريد أن تستدرج روسيا لارتكاب أخطاء تستثمر بشكل أو بآخر. ولذلك نحن نرى أن رغم هذا الضجيج وهذا الصخب التي يريد الحلف الأطلسي إحداثه من خلال هذه المناورات، فإننا لا نثق بقدرات الحلف الأطلسي التقليدية اليوم لفتح حرب مفتوحة مع روسيا، نظرا لأن روسيا أولا تمتلك القدرات، ثانيا امتلكت الخبرات الحديثة وسبرت أغوار السلاح الغربي والخطط الغربية في المواجهة، وثالثا إن الحلف الأطلسي يواجه أعباء عالمية، ليست روسيا هي العدو الوحيد للحلف الأطلسي في الحقيقة، هناك أعداء آخرون.
سيادة العميد، خلال مناورات الناتو السابقة لم يتم ذكر اسم العدو وكان مجرد عدو وهمي، الآن يتم الإعلان رسميا بأنها مناورات موجهة ضد روسيا، ماذا يعني ذلك في المفهوم العسكري؟
في الجيوش دائما هناك عقيدة قتالية تلتزمها الجيوش، وفي العقيدة القتالية لابد من تحديد العدو، لأن تحديد العدو لازم لوضع خطط مواجهة سواء في الدفاع أو الهجوم، وبالتالي عسكريا عندما نحدد العدو نفرض تعقبه لمعرفة هويته وطبيعته وأدائه وقدراته من أجل وضع الخطط المضادة سواء كان ذلك في الهجوم أو في الدفاع. وهذا يعني أن من الآن وصاعدا سيشتد التركيز الاستخباري على تعقب روسيا لمعرفة أسرارها ومعرفة ما تقوم به وما تحضره على الصعيد التنظيم العام والقدرات البشرية والقدرات التسليحية والقدرات الذخيرة وحجم الذخيرة وكم يمكنها أن تبقى في الميدان تصمد. فبالتالي عسكريا لا يمكن لدولة أن تبني جيشا إن لم يكن قد حددت له عدوا، فإن كان هذا العدو غير موجود فإنها تبني عدوا احتماليا أو عدوا وهميا ثم تختلق له أساليب القتال والعقيدة القتالية. أما اليوم عندما نجد أن الحلف الأطلسي حدد روسيا عدوا، فإن روسيا أصبحت هي بالنسبة له في عين الحدث وتحت مجهر المراقبة والتعقب والمتابعة، وهذا سيفرض على روسيا الحذر في كشف أسرارها أو التعامل العسكري، لأن ذلك سيعطي خدمات مجانية للعدو فيما لو عرف عنها ما تقوم به وما تمتلك وكيف تتصرف.
من بيروت الخبير العسكري الاستراتيجي العميد أمين حطيط، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لكم. وفي ملفنا التالي، ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية حول توقف القوات المسلحة الأوكرانية عن استخدام دبابات أبرامز التي زودتها بها الولايات المتحدة، وذلك بسبب تعرضها للطائرات بدون طيار الروسية. تعمل واشنطن مع الأوكرانيين لتطوير تكتيكات جديدة بعد أن تغير الوضع في ساحة المعركة بشكل كبير، وذلك بسبب الاستخدام النشط للطائرات بدون طيار من قبل القوات الروسية، والقوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة على حماية هذه الدبابات إذ يتم اكتشافها بسرعة بواسطة الطائرات بدون طيار. للحديث أكثر عن هذا الموضوع وعن آخر تطورات الصراع في أوكرانيا، ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري الاستراتيجي العميد شارل أبي نادر. أهلا بك سيادة العميد، وأسأل كيف تقرأ تأثير التفاوت التكنولوجي العسكري بين روسيا والمجمع الغربي على تقرير مصير الحرب الدائرة في أوكرانيا، ولا سيما أن القوات المسلحة الأوكرانية توقفت عن استخدام دبابات أبرامز بسبب تعرضها للمسيرات الروسية؟
صحيح أن هناك تفاوت في يعني القدرات التكنولوجية بين روسيا وبين المجمع الصناعي العسكري الغربي، يعني هذا نتكلم بموضوعية، هذا صحيح طبعا لمصلحة الغرب بالأساس، ولكن هناك عدة معايير أو عدة نقاط تجعل من روسيا قادرة أن تفرض توازن معين أمام هذا التفاوت التكنولوجي. النقطة الأولى هي يعني الجيش الروسي لديه مصانع للأسلحة والذخيرة غير أوكرانيا وغير المجتمع الغربي الذي تتحكم به الشركات الخاصة. هذا الموضوع غير موجود في روسيا، يعني السلطة الرسمية أو العسكرية لديها كل الصلاحية بإدارة التصنيع العسكري بشكل كامل. هذا الموضوع طبعا يخلق توازن معين. النقطة الأخرى أن هناك صعوبة دائما الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا في نقل هذه القدرات بشكل متواصل، هناك إمكانية لاستهدافها من الوحدات الروسية، وهذا يحصل يعني بشكل أو بآخر. بينما هذه النقطة أو هذه السلبية غير موجودة للوحدات الروسية التي هي تترابط بشكل كامل، يعني هناك ترابط جغرافي كامل في بين الجبهة التي تخوضها في شرق وجنوب شرق أوكرانيا وبين الأراضي الروسية، أيضا هذه لمصلحة الحكومة الروسية أو الدولة الروسية أو الوحدات الروسية بشكل عام. كل هذه النقاط تجعل يعني هذا التفاوت تنتفي تأثيراته ويصبح الموضوع لمصلحة روسيا، وهذا الموضوع تفرضه المعارك، يفرضه الميدان، خاصة مؤخرا يعني هذا التقدم الروسي في أكثر من نقطة، والصراخ الأوكراني والصراخ الغربي لمحاولة تقديم مستوى مرتفع جدا من القدرات العسكرية من الأسلحة من التجهيزات لمحاولة إعادة التوازن إلى الميدان أمام هذا التقدم الروسي.
قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن المنطقة العازلة يمكن أن تتوسع بسبب إمداد كييف بصواريخ بعيدة المدى. سيادة العميد، ما هي التدابير الأخرى اللازمة لحماية الأراضي الروسية؟
أما بموضوع الصواريخ البعيدة المدى أتاكامز التي منحتها الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا، يعني بطريقة سرية أو بطريقة مكشوفة، يعني لم يعد هذا الموضوع مخفي، يعني هناك دعم مكشوف ومفتوح أمريكي أو غربي لأوكرانيا بشكل كامل. نتكلم عن مدى هذه الصواريخ حوالي 300 كيلومتر. طبعا هي صواريخ متطورة لديها القدرة على إحداث فارق في الأهداف البعيدة على مسافة 300 كيلومتر، ولكن أن تعمل يعني الدولة الروسية طبعا لديها القدرة على تنفيذ مناورة لمحاولة إبعاد تأثيرات هذه الصواريخ على الجبهة. الموضوع يتعلق به كما قال يعني بيسكوف بشكل واضح زيادة المنطقة العازلة. المنطقة العازلة المقصود هي المنطقة البعيدة عن الأراضي الروسية والتي تجري عليها المعارك، نتكلم عن 300 كيلومتر. طبعا الفاصل اليوم في جنوب شرق أوكرانيا وفي شرق أوكرانيا هو لا يعني لا يمتد إلى 300 كيلومتر، هو أقل ربما من هذه المسافة، والمقصود هو أن توسيع العمليات غربا، أن تعمد الوحدات الروسية لتوسيع عملياتها غربا وجنوب شرق، يعني باتجاه الجنوب الأوكراني، جنوب باتجاه المناطق الأخرى خيرسون أو زابوراجيا أو مناطق أخرى، ربما لديها مخطط للوصول إلى نهر دينيبرو مثلا أو إلى مدينة دينيبرو، ربما إعادة تغيير المعطيات الميدانية في المناطق التي هي في خركاف أو مناطق أخرى. كل هذا الموضوع أصبح مطروحا على بساط البحث انطلاقا من منح أوكرانيا هذه الصواريخ التي سوف تؤثر على المدنيين داخل روسيا أو داخل المناطق الحدودية مع أوكرانيا في روسيا، خاصة أن الأوكران أو الجيش الأوكراني يعني لا يحترم أو يتقيد بموضوع يعني القانون الدولي والقانون الحرب وعدم استهداف المدنيين. هذه النقطة أعتقد أنها سوف تشكل حافز مهم أساسي لإجراء هذا التغيير الميداني غربا وجنوب غرب من قبل الوحدات الروسية.
اليونان صرحت بأنها لن تنقل أنظمة باتريوت وإس 300 إلى أوكرانيا. هل بدأت موارد أوروبا بالنفاذ أم لإدراكهم بعدم الفائدة برأيك سيادة العميد؟
يعني تصريحات اليونان بأنها لن تنقل أنظمة دفاع جوي أمريكية باتريوت أو إس 300 الروسية الموجودة لديها إلى أوكرانيا، طبعا السبب هو أنها ربما اكتشفت أن هذه الأنظمة لم تكن فعالة في المواجهة، وبالمقابل هي تخسرها كدولة، هي بحاجة لحماية أجوائها أن تتخلى عن هذه الأنظمة ودون أي جدوى أو دون أي نتيجة في الميدان الأوكراني. طبعا هذا الموضوع تذهب بالتفكير بهذه الطريقة أنا بتقديري. النقطة الأخرى يجب أن أيضا لا يمكن أن نستبعد أنها بدأت تفكر ربما بالتملص من يعني دعم أوكرانيا وأيضا دون أفق يعني، ولأسباب تتعلق فقط بالاستراتيجية الأمريكية. يعني لا يبدو أن الاستراتيجية الأوروبية البعيدة المدى هي تجد مصلحتها في متابعة الحرب ضد روسيا في موضوع أوكرانيا، لأنهم ربما اكتشفوا أغلبهم، ولكن ليس كل الدول قادرة على الإظهار هذا الاكتشاف أن هذه الحرب هي لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية فقط. ويعني المؤشر لذلك هو الاقتصاد، يعني الاقتصاد الأمريكي، اقتصاد الأسلحة الأمريكية، موضوع الغاز، موضوع النفط، موضوع الغلاء في أوروبا، والذي الولايات المتحدة الأمريكية تساهم فيه بطريقة أو بأخرى. ربما الدول الأوروبية بدأت تكتشف أن هذه حرب الولايات المتحدة ولمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وعلى حساب أو مصلحة الأوروبيين. لذلك أعتقد أن أيضا الموضوع القرار اليوناني بعدم إرسال أنظمة الدفاع جوي يأتي في هذا الإطار أيضا. طبعا بالإضافة للبعد الميداني والعسكري، أنها وجدت أن هذه الأنظمة غير ذي نتيجة، وهي تخسرها، تخسر يعني حاجتها إليها أو فعاليتها وهي تحتاج إليها.
من بيروت الخبير العسكري الاستراتيجي العميد شارل أبي نادر، كنت معنا ضيفا عزيزا ودائما معنا في شؤون عسكرية. شكرا جزيلا لكم. وفي ملفنا التالي، سوناك يعلن انتقال صناعات الدفاع البريطانية إلى حالة الحرب. نعم، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك انتقال الصناعات الدفاعية في المملكة المتحدة إلى حالة الحرب، وأعلن أيضا عن تمويل إضافي طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه استرليني للذخائر في ضوء الحرب الدائرة في أوكرانيا. اعتبر سوناك أن أحد الدروس الأساسية المستفادة من الحرب في أوكرانيا هو أنهم بحاجة إلى مخزونات أكبر من الذخائر وإعادة إحياء الصناعة بسرعة أكبر. للحديث عموما حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ كامل الهواش. أهلا بك أستاذ كامل في شؤون عسكرية. وأبدأ معك من وعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بنقل الصناعة الدفاعية في البلاد إلى حالة الحرب، وطبعا زيادة الانفاق الدفاعي. ما هي العواقب من هذا التعزيز العسكري البريطاني؟
يعني بريطانيا طبعا من أول ما تركت الاتحاد الأوروبي بالبريكزيت وهي تريد أن تشق طريقها بنفسها، هي ما زالت في الناتو بطبيعة الحال، وهو يريد أن نسبة ما تنفق بريطانيا على الأسلحة إلى 2.5% خلال السنوات السادسة القادمة. يستشعر أن هناك خطرا من عدة دول، طبعا من روسيا ومن إيران ومن الصين بالتحديد. هناك يعني شعور في بريطانيا بأن ما ينفق على الدفاع يعني على الجيش وغيره ليس كافيا، لأن هناك أخطار عديدة. ولكن في نفس الوقت هناك في الواقع يعني تحديات كبيرة بالنسبة للاقتصاد البريطاني، لأن يستطيع أن يلبي كل الاحتياجات مع غلاء المعيشة وغير ذلك. فسنرى إذا كان فعلا يستطيع أن يجد ما يحتاجه من الإنفاق على الناحية العسكرية خلال السنوات القادمة. وبطبيعة الحال هذا إلى ثم إعادة انتخاب حزب المحافظين، لأن الانتخابات البريطانية ستحصل خلال هذا العام وقبل نهاية العام.
طيب، ما ذكره سوناك عن انتقال صناعات الدفاع البريطانية إلى حالة الحرب، هل ترتبط بما ذكرته وسائل الإعلام البريطانية أنه لم يعد متبقيا من عمر أوكرانيا سوى 6 أشهر فقط؟
هناك التزام، وبالذات بعد ما تم تمرير قرار التمويل ب60 مليار حسب ما أعتقد من أمريكا لأوكرانيا، أن هناك دفع من الغرب، من الدول التي دعمت أوكرانيا، دفع إلى تسليحها للدفاع عن نفسها وبدون دخول الناتو أو دول محددة في هذه الحرب مع روسيا. هناك التزام بريطاني ما زال موجودا بمساعدة أوكرانيا. الواقع أن ما قامت به إسرائيل في غزة يعني أتى أو غطى على موضوع أوكرانيا لعدة أشهر، الأشهر السادسة الماضية، ولكن يبدو أن زيلينسكي ما زال يعني يطالب بالتمويل حتى يستطيع أن يعيد أو يحاول أن يدافع عن أوكرانيا ضد روسيا، وهذا ما وعده الغرب بأنه سيساعده به. من أحد المتغيرات أيضا قد يكون وصول ترامب إلى السلطة في نهاية هذا العام. فهناك عدة تحديات تواجه أوكرانيا. أمريكا وبريطانيا بالذات سيلبوا بعض ما تحتاجه، ولكن موضوع هل مع أوكرانيا 6 أشهر أو أقل أو أكثر هذا تقدير عسكري.
وكيف يمكن تفسير مثل هذه التدابير غير أن لندن تستعد فعلا للحرب، ولا سيما جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق مناورات أطلسية ضخمة للناتو في فنلندا على الحدود الروسية؟
كما قلت هو التزام بمساعدة أوكرانيا. ما زلنا نسمع بأن ناتو لن يدخل في هذه الحرب، ولكن هناك دفع من بريطانيا أن يزيد الإنفاق على أسلحة الدفاع، يعني أو الأسلحة الحربية، ليس فقط من بريطانيا، لأنها قد تشق الطريق وتقول الدول التي لا تصرف 2.5% من ميزانيتها على الأسلحة أن تقوم بذلك بسبب المخاطر التي يواجهونها. وموضوع المناورات التي تحصل يعني هو ربما موضوع اعتيادي، ولكن طبعا التوقيت الآن يعني هو يؤكد على أن الناتو مع أنها ليست موجودة في صراع نفسه في أوكرانيا إلا أنها ليست بعيدة.
استاذ كامل، ما هي الضمانات التي يجب أن تقدمها روسيا لتؤكد نفيها وجود أي خطط لديها لمهاجمة الدول الأوروبية؟ لأنه بصراحة كل هذا التجيش هو بسبب التخوف من عدم التوقف عند الحدود البولندية بعد تحقيق الانتصار في أوكرانيا.
نعم، يعني هو دعم أوكرانيا هو ذلك، ألا تبقى على الأقل روسيا منشغلة في أوكرانيا و تكون بعيدة عن الحدود مع يعني عن غرب أوكرانيا مع أوروبا. يعني هم بطبيعة الحال لا يثقون بالرئيس الروسي، لأنه مهما قالت روسيا يعتقدون بأن موقفها هو معادي لهم، وهذا من الصعب لروسيا أن تتعامل معه إلا بالنسبة لأوكرانيا، إلا إذا قامت بالانسحاب التام، وهذا ما تطالب به أوكرانيا. أي أن إذا تحققت أهداف أوكرانيا وانسحبت القوات الروسية، قد يقول الغرب هذه بادرة تشجعنا على التعامل مع روسيا على أساس أنها لا تريد التوسع. ولكن ما طبعا روسيا وبداية الحرب كان الموضوع هو التوسع الناتو باتجاه روسيا، ولم يكن فقط موضوع رغبتها في يعني أن تدخل في صراع مع الغرب عن طريق أوكرانيا.
من لندن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ كامل هواش، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. وأخيرا إلى فقرة التكنولوجيا العسكرية، وفيها نتحدث عن آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم. الجيش الروسي يحصل على درونات قتالية جديدة. ماذا يعني هذا الكلام؟ ذكرت وسائل إعلام روسية بأن وحدات الجيش المشاركة في العملية العسكرية الخاصة ستحصل على درونات قتالية جديدة من نوع بروس واحد، تستخدم هذه لتدمير المخابئ والمواقع المحصنة وآليات العدو بما فيها الدبابات وناقلات الجنود المدرعة ومدافع الهاوتزر. منذ بداية العملية العسكرية الخاصة حصلت وحدات الجيش على 3500 نسخة من هذه الطائرات، وهي تمتاز بمقاومتها لتأثيرات منظومات الحرب الإلكترونية المعادية. تبعا للمعلومات المتوفرة، فإن الدرونات بروس واحد قادرة على نقل كيلوغرامين من الحمولة، ويمكنها التحليق بسرعة 60 كيلومتر في الساعة وإصابة الهدف على مسافة تصل إلى 7 كيلومتر. ومن الدرونات القتالية الجديدة أيضا اللغم الطائر. تقوم روسيا بتطوير مسيرات اعتراضية سريعة موجهة أوتوماتيكيا ومخصصة لمكافحة الدرونات المعادية. يعمل هذا اللغم الطائر على الشكل التالي: بعد تلقي إشارة عن وجود هدف ما في منطقة، يقلع اللغم الطائر ويقوم بتشغيل الذكاء الاصطناعي لتحديد هوية الهدف، وبعد ذلك يمكنه أن يصدم درونا معاديا وينفجر معه أو يغطيه بشبكة أو يستعين بطرق أخرى لاعتراضه. وفي ملف التكنولوجيا العسكرية، روسيا تدرس إمكانية تزويد صواريخ سارمات الاستراتيجية برؤوس غير نووية. طبعا يمكن أن تزود روسيا صواريخ سارمات الواعدة الباليستية العابرة للقارات التي تدخل حاليا الخدمة في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية برؤوس قتالية غير نووية فائقة الدقة. وزن الرأس القتالي غير النووي الذي تزود به صواريخ سارمات لا يزيد عن طن واحد، وهو أو قد يزيد عدد هذه الرؤوس عن 10، علما بأن الانحراف عن الهدف لم يتجاوز بضعة أمتار بعد إجراء تجربة قطع فيها الصاروخ مسافة 10,000 كيلومتر. مستمعينا الأفاضل، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج شؤون عسكرية. كنت معكم أنا محمد جمعة.